بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس التأصيلية العلمية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها الخير والبركة والنفع والفائدة. أحبتي الكرام، ذكرت لكم في المجالس الماضية أن عندنا بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ويصعب جدا أن نحصر هذه المسائل، ولكن نذكر بعض الفوائد ونذكر أبرز المسائل أو بعض الأمور المهمة التي أسأل الله أن ينفع بها. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، وهي مسألة إثبات الميزان، إثبات الميزان في اليوم الآخر. وهذه المسألة دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الدليل من القرآن يدل على إثبات الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والآية على ظاهرها، فهو ميزان حقيقي كما سيأتي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالميزان. طيب، من السنة النبوية يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، هذا هو الشاهد. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه: والحمد لله تملأ الميزان. فأيضا في هذه الجملة إثبات الميزان. إذن دل كتاب الله عز وجل على إثبات الميزان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلت على إثبات الميزان. فائدة: يذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في إثبات الميزان ووزن الأعمال أحاديث متكاثرة، بل ينص بعض أهل العلم أنها من الأحاديث المتواترة. قال ابن أبي عاصم في كتابه السنة: الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار، يعني لا يغفلون عنها لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. إذن هي أخبار مشهورة متكاثرة مستفيضة، فيها إثبات الميزان. وابن كثير في البداية والنهاية يقول: فأما الميزان الموضوع يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت. الشاهد: فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت. إذن هي أحاديث متكاثرة مستفيضة. طيب، فائدة بارك الله فيكم: جاء في مستدرك الحاكم خبر يبين سعة هذا الميزان، خبر يبين سعة هذا الميزان. في مستدرك الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل هذا، ما سعة الميزان؟ أحد يعرف الخبر هذا؟ هاي جماعة، لن أعيد، أنت جديد علينا الشيخ، وعندنا مذهب هنا أن الأسئلة في الغالب لا نعيدها. تفضل. لا، ذاك الحوض. ذاك لا، بس حديث البطاقة سلمك الله ربما يقول لك أنها متراكمة. الآن الكلام عن السعة، عرفت كيف؟ ولا حديث البطاقة يعني فيه وجه، ليس بخطأ يعني، جزاك الله خير. لكن في حديث الذي نعنيه، هذا الذي في مستدرك الحاكم، السعة، كلامنا عن سعة الميزان. طيب، في مستدرك الحاكم عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو ذري فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني لو وضعت فيه وذريت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من ينجو من على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. فهذا الخبر يدل على سعة الميزان. فلو قال لك قائل: ما سعة الميزان؟ تذكر له حديث سلمان الفارسي عند الحاكم في المستدرك. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم. أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الميزان. قال ابن بطة في كتابه الإبانة عند كلامه عن الميزان: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم، أن الإيمان بذلك واجب لازم. قال وقد، يعني وهو يتكلم عن الميزان، كلامه عند الكلام عن الميزان، قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار، ثم قال: أن الإيمان بذلك واجب لازم. وفي كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين يقول عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. فإذن هو يحكيه عن أهل السنة والجماعة. وفي فتح الباري الحافظ بن حجر، وينقل ابن حجر هنا عن أبي إسحاق الزجاج، قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. لاحظ، أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأن الميزان له كفتان ولسان ويميل بالأعمال. سيأتي معنا هذا الأمر بعد قليل. فائدة بارك الله فيكم: إثبات الميزان من أصول أهل السنة والجماعة، يعني من خالف في هذه المسألة عده أهل السنة والجماعة من المبتدعة، لأن الذين ينكرون الميزان كما سيأتي معنا هم أهل البدع. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي قال سفيان بن عيينة: السنة عندنا عشرة، يعني يذكر عشرة أشياء من أصول أهل السنة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ما هي؟ قال: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطع بالشهادة على مسلم. الشاهد هنا أنه لما ذكر أصول أهل السنة والجماعة ذكر منها ماذا؟ الميزان. فإذا إثبات الميزان من أصول أهل السنة والجماعة. فائدة: أنكر هذا الأمر وهذا الأصل جماعة من أهل البدع، منهم بعض المعتزلة، فالمعتزلة أنفسهم بينهم خلاف، بعض المعتزلة يثبت الميزان كالقاضي عبد الجبار وغيره، وجماعة من المعتزلة ينكرون الميزان. طيب، لماذا أنكروا الميزان؟ لهم على ذلك أدلة واهية. من هذه الأدلة يقولون: الله عز وجل مطلع على كل شيء ويعلم كل شيء، إذن لماذا يوضع الميزان؟ فالجواب: الله عز وجل إذا مطلع على كل شيء لماذا يحاسب الخلق؟ يدخل من شاء الجنة لأنه يعلم كل شيء، ويدخل من يشاء النار، لكن الله عز وجل له حكمة عظيمة وحكمة بالغة في مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور. وأيضا عندهم دليل فاسد من أدلتهم، يقولون: الأعمال كيف توزن؟ والأعمال أعراض، فكيف توزن هذه الأعمال؟ فالجواب: الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والنصوص الشرعية لا ترد بمثل هذه الأدلة العقلية الواهية. وأيضا يذكر بعض أهل العلم أن الخوارج والمرجئة والجهمية ينكرون الميزان، هذا يذكره جماعة من أهل العلم. فهذه أقوال فاسدة مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. فائدة بارك الله فيكم. ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية ماذا يقول؟ ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه. يقول ما الفائدة من وضع الميزان؟ فلذلك أنكروا الميزان. قال ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، هكذا يقولون، نسأل الله العفو والعافية. قال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، نسأل الله العفو والعافية، والجزاء من جنس العمل. قال ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. إذن هذا من كلام أهل العلم في الرد على أهل البدع الذين ينكرون إثبات الميزان. عندنا فائدة بارك الله فيكم. هل وردت كيفية الميزان في نصوص القرآن والسنة؟ أولا لابد أن ننتبه إلى مسألة. يقول شيخ الإسلام تيمية كما في جامع المسائل، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. يعني هذه أمور غيبية، عندك دليل تكلم، ما عندك دليل ماذا تفعل؟ تتوقف في مثل هذه المسألة. فلو قال قائل الميزان له كفتان، نقول ما دليلك؟ لو قال قائل الميزان حجمه عظيم، نقول ما دليلك؟ لأن هذه أمور غيبية، فالذي يثبت شيئا هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. ابن عطية في تفسيره يقول ورويت في خبر الميزان آثار عن صحابة وتابعين في هيئته وطوله وأحواله لم تصح بالإسناد، فلم نرى للإطالة بها وجه. يعني جاءت أخبار تفصيلية دقيقة في ذكر بعض الأمور المتعلقة بالميزان، قال لا يثبت منها شيء فلا نتعرض لإيرادها وذكرها. لكن من صفات الميزان أن له كفتان، وقد دل على ذلك حديث البطاقة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه ابن ماجه وغيره، رواه ابن ماجه في السنن وغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ما معنى له كفتان؟ مثل الميزان الموجود في، يعني من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، الموازين التي لها كفتان في أيامنا، هذا من باب التقريب، وإلا ذاك الميزان في الآخرة لا يعلم بهذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. في هذا الحديث ذكر صفتين للميزان. الصفة الأولى أن له كفتان، طيب ما الصفة الثانية؟ يعني الطيش الأعمال هذا قد يقول لك ليس بالميزان نفسه، العمل هو الذي يطيش مثلا. تفضل. ماذا؟ طيب الميزان أكيد وزن الأعمال. تفضل. غيره هاي جماعة، تفضل. ماذا؟ لا ما في ذكر الساكنة إطلاقا. هاي جماعة الكفة التي ترجح في الميزان الأثقل، واضح بارك الله فيكم؟ يعني في بعض الموازين بارك الله فيكم ربما يقول لك قائل الكفة التي ترجح هي ماذا؟ الأخف. أما الكفة التي ترجح في الميزان وثقلت البطاقة هي التي أثقل في الوزن، واضح بارك الله فيكم؟ هذه رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ينبه على هذه المسألة، ينبه على هذه المسألة. أيضا من صفات الميزان، هذه الصفة الثانية، أن أعمال العباد توضع فيه وتوزن فيه، والدليل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهي توضع في الميزان. أيضا الصفة الثالثة أنه عظيم الخلقة، ومر معنا حديث سلمان الفارسي في بيان عظم خلقة الميزان. الصفة الرابعة أن له لسانا. ما معنى اللسان؟ من باب التقريب بارك الله فيكم، الآن تجد الميزان له مؤشر في وسطه يميل يمينا وشمالا، هذا يسمى في لغة العرب اللسان، لسان الميزان. واضح بارك الله فيكم، هذا يسمى في لغة العرب لسان الميزان. وجاءت في ذلك آثار عن الصحابة، منهم عن ابن عباس لكن إسناد هذا الأثر ضعيف، ومنهم عن عبد الله بن سلام وإسناد هذا، وهذا الخبر ليس له إسناد، هذا الخبر ذكره الرازي دون أن يسنده في تفسيره. وجاء أيضا عن الحسن البصري وجمع من أهل العلم. لكن مر معنا قبل قليل قول الزجاج عندما حكى الإجماع على أن الميزان له لسان. أقرأ عليكم الإجماع مرة أخرى. قال الزجاج فيما نقله عنه الحافظ بن حجر: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويمين بالأعمال، وأن الميزان له لسان. واضح بارك الله فيكم، فهو يحكيه عن جماعة أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. وأيضا بارك الله فيكم هنا فائدة، ابن جرير الطبري في التفسير وهو يذكر الميزان ووزن الأعمال قال، وهو يذكر الآن قول من يثبت الميزان، قال: وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس له لسان وكفتان. هكذا يذكر ابن جرير الطبري. طيب عندنا مسألة، ما الذي يوزن؟ هنا لو تلحظون أن المؤلف يقول: فتوزن فيها أعمال العباد، فتوزن فيها أعمال العباد. ما الذي يوزن؟ جاء بارك الله فيكم أن الذي يوزن هو صحيفة العمل، والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف بحديث البطاقة، فبطاقة العمل هي التي وضعت في كفتي الميزان، العمل السيء وشهادة التوحيد وكلمة التوحيد. وأيضا الشيء الثاني، جاء أن الذي يوزن هو العمل، وهذا لو تلحظ أن أكثر النصوص تدل على هذا، أكثر النصوص تدل على هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وأيضا والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. لذلك يعني أو الشيخ العثيمين يقول عن هذا القول، قال: هو الذي عليه الجمهور، هو الذي عليه الجمهور. وابن حجر يذكر: والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، ثم توزن، ثم توزن. الشيء الثالث الذي جاء في النصوص أنه يوزن العامل، العامل هو الذي يوزن، والدليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ابن كثير يقول في تفسيره: لا يمنع أن يكون الذي يوزن هو ماذا؟ كل هذه الأشياء، لأنه لا تعارض بينها. يعني النصوص ما قالت أن الذي يوزن هو العامل فقط، واضح بارك الله فيكم، يعني النصوص قالت، جاء في النصوص أن الذي يوزن هو العامل، وجاء في النصوص أن الذي يوزن هو العمل، وجاء في النصوص أن الذي يوزن هو ماذا؟ صحيفة العمل. طيب كيف أجمع بينها؟ ما في شيء يجعل هذه النصوص متعارضة، فلا يمنع أن الذي يوزن كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء. الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ قال: أكثر النصوص جاءت أن الذي يوزن هو العمل، وهذا لا يمنع أن يخص بعض الناس بأن يوزن هو، أي يوزن العامل، أو توزن صحيفة عمله. واضح الفرق بين القولين إخوان الكرام؟ واضح الفرق؟ خليفة واضح؟ ها؟ ولا في شك؟ خلنا نعيد حتى نستفيد بارك الله فيكم. الشيخ ابن كثير يقول الذي يوزن كل هذه الأشياء لأنه لا تعارض بين النصوص. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ أكثر النصوص أن الذي يوزن هو العامل، أكثر النصوص أن الذي يوزن هو العمل، العمل هو الذي يوزن، لكن هذا لا يمنع أن يخص بعض الناس بأن يوزن هو أو توزن صحيفة عمله. واضح الفرق بين القولين بسعيد؟ واضح. القول الأول يقول لك كلها توزن، القول الثاني الذي ذكره الشيخ عثيمين يقول الأصل أن الذي يوزن هو العمل، وربما بعض الناس خص بأن يوزن هو أو يوزن ماذا؟ توزن صحيفة عمله. واضح يا صهيب؟ واضح؟ طيب، والمسألة في هذا سهلة ويسيرة بالنسبة لي طبعا، بالنسبة لي يعني لطالب العلم، لأن القول الأول يذكره عالم من أهل السنة والجماعة، والقول الثاني أيضا يذكره عالم من أهل السنة والجماعة، وإذا ورد الناس في ذلك الموقف العظيم سيعلمون هذه الأشياء والله المستعان. فإذا بارك الله فيكم سيأتي معنا بعد قليل كلام للشيخ الإسلام تيمية في مسألة يذكرها أهل العلم. أعمال الكفار توزن؟ أبو حميد، بس ما عندهم حسنات، يعني الميزان له كفتين. شيخي اسمك، اسمك أنت عبد الله، أنت جديد علينا الشيخ، هؤلاء أنا أعرفهم منذ مدة الشيخ، فلا تشر على أحد الشيخ، أنا أرى الناس وأعرفهم الشيخ. هنا شيخي، لا تغضب علي الشيخ، لا تغضب علي ترى الشيخ، بعض الإخوة جدد عندنا فالأمور طيبة، أنا ما أغضب على أحد سلمكم الله والأمور سهلة، لكن وسع صدوركم بارك الله فيكم. الشيخ تفضل. طيب عندهم حسنات؟ حسنات الكفار عندهم حسنات؟ سامحك الله، في يوم القيامة يعني، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ها محمد، الدكتور دليلك أو يعني جيد. شيخ الإسلام تيمية له كلمة طيبة يقول وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذ أعماله كلها حابطة، وإنما توزن سيئاته لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. يعني معنى كلام شيخ الإسلام تيمية أن من العباد من توزن أعماله الحسنات والسيئات، توزن الأعمال الحسنة والأعمال السيئة لينظر أيهما أرجح. قالوا أما الكافر فلا تقع له هذه المسألة، وإنما توزن بارك الله فيكم أعماله لتظهر خفة موازينه، لتظهر خفة موازينه، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ يعني والحمد لله تملأ الميزان. طيب وفي الآية ونضع الموازين القسط، فهل هو ميزان أو عدة موازين؟ أكثر أهل العلم أنه ميزان واحد، أكثر أهل العلم أنه ميزان واحد، والذي يظهر في خبر سلمان الفارسي الذي مر معنا أنه ميزان واحد. الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يرى أن لكل أمة ميزانا، أن لكل أمة ميزانا، وهذا ربما يقول قائل يحتاج إلى دليل واضح وبين، والله تعالى أعلم. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب عندنا فائدة، جاءت الأدلة من القرآن والسنة على إثبات صحائف الأعمال، يعني أن أعمال العباد مكتوبة ومدونة في صحف موجودة عند الملائكة، وأن هناك كاتبا للحسنات وكاتبا للسيئات. وطبعا في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه ليست أسماء الملائكة، يعني بعض الناس يظن أن اسم كاتب الحسنات رقيب واسم كاتب السيئات عتيد، لا، لو كانت الآية في ذكر أسماء الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، واضح بارك الله فيكم، لكن الآية إلا لديه رقيب عتيد، هذه صفة للملكين، صفة للملكين. وجاء في الأخبار كاتب الحسنات وكاتب السيئات، كاتب الحسنات وكاتب السيئات. طيب والدليل على إثبات الصحف وكتابة الأعمال؟ قول الله عز وجل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وأيضا والله يكتب ما يبيتون، هذا دليل من القرآن، وأدلة أخرى طبعا أذكر بعض هذه الأدلة ومنها ما أورده المؤلف رحمة الله تعالى عليه. أيضا في صحيح البخاري عرف عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. يا أخوان الكرام ننتبه إلى بعض الأدلة، ربما نحفظها لكن لا نعرف استنباطات أهل العلم منها. قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، ولم يقل وأعوذ بالله من كلمة أنا كما يقول العامة، ما قال هذا، واضح بارك الله فيكم، فلا يحتاج، ما يحتاج تقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، الأمور طيبة. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. فهذا دليل على كتابة الحسنات في صحائف الأعمال. السفاريني في لوامع الأنوار البهية يقول والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به، وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. طيب عندنا فائدة، طريقة أخذ الكتب والصحف كيف تكون؟ قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. يعني من العباد من يأخذ كتابه بماذا؟ باليمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالم. قال يعني والصنف الثاني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، هذا الصنف الثاني والعياذ بالله. وجاء في آية أخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. قال مجاهد ابن جبر كما روى البيهقي في البعث والنشور أن الذي يأخذ كتابه بشماله يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، واضح بارك الله فيكم، جاء هذا عن مجاهد أن الذي يأخذ كتابه بشماله يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. طيب عندنا مسألة، عصاة الموحدين هل يأخذون كتابهم باليمين أو بالشمال؟ ذكر طبعا في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أن عصاة الموحدين يأخذون كتابهم باليمين، وفي الآية أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، فإذن هؤلاء هم الكفر والعياذ بالله. أما عصاة الموحدين فيأخذون كتابهم باليمين، ولا يمنع هذا أنهم يحاسبون بعد ذلك، أو ربما عذبوا ثم لا يخلدون في نار جهنم، ثم لا يخلدون في نار جهنم. قال، وطبعا إخوان الكرام الموازين عند الله عز وجل بمثاقيل الذر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنا فائدة بارك الله فيكم، ربما يغيب هذا الحديث عن أذهان بعض الإخوة فضلا عن عامة الناس. جاء في الحديث صحيح البخاري 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. يعني معنى هذا الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي الحديث بارك الله فيكم القدسي وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني أي شيء يقربك إلى الله بادر فيه ستجد الخير العظيم. يعني الحديث الذي سبق 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، أعلى خصال الخير هذه المذكورة في الحديث أن يكون عندك شات تعطيها لغيرك يحلب هذه الشات ثم يرجعها لك، هذه أعلى خصلة فيها. هذه الأعمال إذا فعلتها رجاء، أو عمل واحد منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يكرمك الله عز وجل بدخول الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة ما هي؟ الذر صغير النمل. يقولون بعض الناس أتى بحبة قمح ووضعها في كفة ميزان، حبة قمح يعني حبة أرز واحدة، وضعها في كفة ميزان ووضع في الطرف الآخر النملة الأولى، فكانت حبة القمح أثقل، الثانية والثالثة والرابعة، حتى بلغ بها تقريبا 30 نملة، فرجحت الكفة. وأخبرني بارك الله فيك عن شيء يكون بهذا الصغر من أعمال البر والتقوى. فمجالات الخير والبر والتقوى عظيمة، ولكن أين من يسارع ويشمر ويبادر؟ روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تصدقت بحبة من عنب، فقالوا ماذا تغني عن الفقير؟ قال كم فيها من ذرة. واضح بارك الله فيكم. طبعا إخوان الكرام حبة من عنب، لو واحد عندنا هنا في الدولة أو في هذه المنطقة، إخوان الكرام في هذه المنطقة قبل 80 سنة أبو زايد يعطون حبة عنب، إيش يقع لها؟ يعني يرى هذا حبة واحدة، يرى هذا ربما من أيام الأعياد. واضح بارك الله فيه، من أيام الأعياد. فلذلك ما يظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي المعروفة بالجود والكرم، يذكر هذا عنها رضي الله عنها وأرضاها، أنها يعني كانت تبخل بالصدقة وغيرها، حاشاها عليها رضوان الله تعالى. ولكن المقصود بارك الله فيكم أن نبادر بفعل الخير. وطبعا في الطرف الآخر لا، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. وربما كما ذكر هذا جمع من أهل العلم أن يتلفظ الإنسان ببعض الكلمات أو ببعض الألفاظ، وتكون هذه الكلمات والألفاظ في آخر العمر فتضيع على الإنسان الدين والدنيا. وربما تسمع من بعض الناس رجله في القبر كما يقول بعض العامة، ويتكلم بسخرية عن الشرع والدين في آخر العمر. نسأل الله أن يعافينا وأن يلطف بنا. المقصود أن يحرص الإنسان على أن تكون صحيفة عملي وموازينه ثقيلة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فهذا دليل على أن الكتاب يقرأ، أن الكتاب يقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. فالله عز وجل يحاسب الخلق، والعبد يقف بين يدي الله عز وجل فيكلمه ربنا سبحانه وتعالى: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ هذا هو معنى كلام المؤلف: فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ما الدليل على أن العبد المؤمن يكلمه ربه ويقرره بذنوبه وخطاياه؟ في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فيقول، فقال لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه، لاحظ الشاهد، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا دليل ما ذكره المؤلف. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وفي عرصة القيامة، يعني ساحة يوم القيامة، الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فإذا بارك الله فيكم، نص ابن عبد البر في التمهيد أن أحاديث الحوض متواترة، أن أحاديث الحوض متواترة، والحوض لم يذكر في كتاب الله عز وجل، وإنما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لننظر في بعض الأحاديث التي وردت في ذكر الحوض. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الثاني قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. زواياه سواء ما معناه؟ أنه دائري أو مربع؟ مربع، واضح بارك الله فيكم. وماؤه أبيض من الورق، هذا لون الماء. طيب، وفي الحديث السابق طعم الماء كيف؟ أحلى من العسل. طيب، هل ورد شيء آخر في ذكر الماء، ماء الحوض؟ هذا مر معنا. وأحلى من العسل، هذا مر معنا، شيء إضافي. تفضل. اللون تكلمنا عنه حتى نغلق هذا الباب. ماذا؟ جيد، من شربه لم يظمأ بعده أبدا. غير فضل أحلى من العسل، هذا مر معنا. غيره تفضل. غيره تفضل. ماذا؟ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ذكرنا هذا. هاي جماعة تكلم عن صفة الماء، وصف الماء. يا أخوان الكرام، الماء أنت تصف لونه وتصف طعمه وتصف أيضا ماذا؟ رائحته. جاء شيء في رائحة الحوض؟ تفضل. ماذا؟ هي عندك دليل؟ هذه ورطة تورط. هاي جماعة. طيب، الحديث صح مسلم، وريحه أطيب من المسك. هذا صحيح مسلم، بارك الله فيكم يا إخوان الكرام. رأيتم بعض الأشياء في البخاري ومسلم نجهلها، هذا تنبيه لنا جميعا بارك الله فيكم أن نقبل على العلم. يعني الآن ماؤه أشد بياضا من الثلج، وجاء في الرواية الأخرى ماؤه أبيض من الورق وأحلى من العسل، وأيضا ريحه أطيب من المسك. هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وكيزانه كنجوم السماء. الكيزان الكوز، يعني واضح بارك الله فيكم، الكوب، الكوز الكوب. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه. أيضا من صفات الحوض ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. عن ثوبان هذا الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي، موضع الشرب، عقر الحوض موضع الشرب، أذود الناس لأهل اليمن، يعني أوسع لهم كي يشربوا من الحوض، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يسيل عليهم الماء. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. رواه البخاري ومسلم. ومر معنا قبل قليل قول ابن عبد البر في التمهيد أن أحاديث الحوض متواترة. طيب، عندنا مسألة: ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ أنا أذكر جميع الفروق، وبعضها فروق يعني تذكر من باب العلم فقط. الكوثر ذكر في القرآن والسنة، والحوض ذكر في السنة. طب هل يعني هذا يعني أن في إثبات الحوض كلام؟ لا، القرآن والسنة من ناحية الاستنباط والاستدلال حكمهما واحد. الفرق الثاني أن الحوض فرع والكوثر أصل. والدليل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، وجاء في بعض الأخبار أنهما من الكوثر، من الكوثر. يعني الحوض هو الفرع والكوثر هو الأصل. والفرق الثالث أن الحوض في عرصات يوم القيامة والكوثر في الجنة. الفرق الرابع أن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والرسل. جاء في الحديث الذي صح الشيخ الألباني: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. وأيضا هناك أقوام يذادون عن الحوض، وأما أهل في الكوثر، الكوثر في الجنة، والله عز وجل يعطي هذا النعيم لأهل الجنة، لأهل الجنة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة: أنكر الخوارج والمعتزلة، ليس كل المعتزلة، بعض المعتزلة. لماذا أقول بعض المعتزلة؟ لأنك أحيانا تقول لبعضهم، بعض المعتزلة ينكرون الحوض، فيقول لك: ليس كل المعتزلة، بعض المعتزلة يثبتون الحوض. طيب دعنا من هذا، أليس بعض المعتزلة ينكرون الحوض؟ واضح، بارك الله فيكم. أما أهل السنة والجماعة فلا ينكرون الحوض، أما أهل السنة والجماعة فلا ينكرون الحوض، كذلك الخوارج ينكرون الحوض. وحري بمن أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هذا جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. جاء بارك الله فيكم في الأخبار أنه دحض مزلة، يعني تنزلق عليه الأقدام. وجاء في الأخبار أنه أيضا أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا جاء في الأخبار. فائدة إخوان الكرام، قال هنا: يمر الناس عليه على قدر أعماله. أهل الإشراك يمرون على الصراط؟ تفضل دليلك. أحسنت أحسنت أحسنت، جزاك الله خير الجزاء. هذا الحديث مر معنا لما ذكرنا مسألة أن أهل الإيمان يرون الله في الجنة ويرونه أيضا في عرصات يوم القيامة، فأهل الملل يذهب كل واحد منهم مع معبوده ويزج بهم في النار. لذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه التخويف من النار يقول: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، إنما يقمعون في النار قبل وضع الصراط. وذكر هذه الأخبار التي أوردناها أو أشرنا إليها، وهذا في كتابه التخويف من النار، في كتابه التخويف من النار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وفي هذا تنبيه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بواسع فضله ورحمته وجوده وإحسانه. هنا مسائل ترجعون لتفاصيلها إلى الكتب المطولة، ترجعون لتفاصيلها إلى الكتب المطولة. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد ما يجتازون الصراط يقفون في موضع بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني يعرف منزله في الجنة أكثر مما يعرف منزله في الدنيا، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، القصاص في هذه المسائل المتعلقة بالحقوق والمظالم، فهنيئا لمن قدم على الله عز وجل وليس في ذمته حقوق للآخرين، فهذا الأمر يجب أن ينتبه له. وما أكثر ما يقع بعض الناس في البغي والظلم، شعر أو لم يشعر، وهناك في ذاك اليوم يقع القصاص بين الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل؟ في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وفي هذا تنبيه أن الملائكة لا يعلمون الغيب، في هذا تنبيه أن الملائكة لا يعلمون الغيب. كم بقي على الأذان؟ طيب، لأن الخازن يقول له: من أنت؟ فيقول: محمد. فلو كانت الملائكة تعلم الغيب محتاج أن يسأل من أنت. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. طيب هل هذا دليل على أن أمة أول أمة تدخل الجنة؟ السابقون يوم القيامة. قد يقول لك قائل مثلا: السابقون إلى المرور على الصراط، السابقون في الحساب مثلا، يعني السابقون في الشرب من الحوض، قد يقول لك هذا بعضه. فالجواب إخوان الكرام، من المهم مراجعة الروايات. واضح بارك الله فيكم. الألفاظ الأخرى للخبر عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. إذن هذا الخبر نص على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة تدخل الجنة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانت هناك من أسئلة نجعلها إن شاء الله بعد الأذان، ومن أراد أن ينصرف له ذلك، درسنا بعد صلاة العشاء سيكون في شرح بلوغ المرام. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، ذكرت لكم في المجالس الماضية المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فيها مباحث دقيقة وفيها فوائد طيبة، وربما بارك الله فيكم غابت بعض هذه المسائل عنا، أو تكون بالنسبة لنا جميعا بعض هذه المسائل كأننا نسمعها لأول مرة. واضح بارك الله فيكم، لأن بعض هذه المسائل ربما أصبح الكلام عنها قليل، وبعض هذه المسائل حقيقة تحتاج إلى مراجعة، لأنها ربما بنيت على فهم لبعض آيات القرآن، أو تفسير للصحابة لبعض آيات القرآن، أو بعض الروايات التي تحتاج إلى تدقيق وتحرير، أو بعض آثار الصحابة، وربما رأيت بعضهم يقول هذه المسألة لا دليل عليها، وتجد أهل السنة والجماعة يتواردون على ذكرها، ولو راجع الإنسان لربما وقف على أدلة ويذكر هذه المسألة أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن نراجع في العلم، المقصود أن نراجع في مسائل العلم، والله المستعان. طيب، أحد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ تفضل. جيد. أولا بارك الله فيك، تجد في كل كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة مسائل تتعلق بإمام اليوم الآخر. فمثلا تقرأ في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين عن الإمام باليوم الآخر، هذا جانب. الجانب الثاني تقرأ في شرح الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ فيما يتعلق بالإمام باليوم الآخر في هذا الموضوع. أيضا تقرأ في التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد فيما يتعلق بالإمام باليوم الآخر. تقرأ أيضا، وهذا أخوان الكرام ربما شيء يغيب عن أذهان بعض طلبة العلم وربما آتي به في الدرس القادم إن شاء الله ونقرأ سويا، كلام الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية في ترتيب وتسلسل المسائل التي تقع في اليوم الآخر، فقد أورد فيها شيئا مفصلا طيبا ربما غاب عن أذهان عدد من الناس. إن شاء الله في الأسبوع القادم أحضره ونقرأه سويا. من الكتب المطولة مثلا حادي الأرواح لابن القيم، ذكر فيها في كتابه حادي الأرواح المسائل المتعلقة بالجنة، إلى غير ذلك من الكتب. وهناك أيضا بحوث خاصة في بعض المسائل المتعلقة بمفردات بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر، فبعضهم كتب في الحوض وصفته والمسائل المتعلقة بالحوض، بعضهم تكلم عن الصراط، بعضهم تكلم عن الميزان، رسائل في بعض المجلات العلمية المحكمة فيها فوائد طيبة. لكن في البداية طبعا الإنسان يمر على مثل هذه الفوائد ويجمعها، ستظهر له أمور ومسائل كثيرة جدا بإذن الله عز وجل. وأن أذكر هذا الشيخ إخوان الكرام لأن استفدت منه، توفي رحمة الله تعالى عليه، شيخنا اللي درسني في الجامعة الإسلامية الشيخ عبد الرحمن الشبل، درسني هذه المباحث المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فكان له من دقائق الاستنباطات ولطائفها وبعض الأشياء التي ربما يتعجب الإنسان كيف ينتزعها الشيخ، جزاه الله عز وجل خير الجزاء، وكان من المحققين في مسائل المعتقد رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود بارك الله فيكم أن ندرس هذه المسائل وأن نحرص على أن نتفقه في دين الله عز وجل. وطبعا في مثلا أحاديث الحوض روى عدد كبير منها الإمام مسلم في صحيحه، فتمر عليها مثلا، يعني مثلا مثال مسائل السمع والطاعة لولي الأمر، الإمام مسلم في صحيحه أورد هذه الأحاديث، يعني في كتاب الإمارة في صحيح مسلم تقرأ أحاديث ربما يظن الظن أنها تمر عليه المرة الأولى، واضح بارك الله فيك. وأيضا الذي أذكره أن كل أصحاب الكتب الستة كلهم بوبوا في كتبهم، طبعا باستثناء الإمام مسلم، إمام مسلم أورد هذه الأحاديث لكن يذكر أهل العلم أن التبويبات ليست منه، باب في الحوض كلهم، حتى أبو داود في سننه، واضح بارك الله فيك. لكن إخوان الكرام هذه الأيام حقا وصدقا من يقرأ ويراجع العلم؟ أذكر أني حدثت رجل فقلت له ذهبت إلى معرض الكتاب؟ قال ما في شيء المعرض لا جديد. طيب من قال لك تبحث عن الجديد؟ ابحث عن القديم، واضح بارك الله، القديم ترى في بركة في كل شيء. أبو سعيد هنا يقول محبوبك الأول، هكذا يقول العامة يعني. فأتحجب من بعضه، طيب لا تشتري شيء بس انظر يعني ما الموجود، تستفيد فائدة طيبة جدا. لكن إنما البكاء على خساسة الهمم، والله المستعان. طيب تفضل. يا يأتينا هذا في الدرس القادم نقرأ كلام الشيخ مفصلا، فيه فائدة طيبة بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. نعم 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 هذا تحتاج إلى مراجعة، في بالي جواب لكن الأمر يتطلب مراجعة دقيقة. والكلام يعني أبو زايد في مسائل الشرع والدين إذا ما كان عند الإنسان مراجعة دقيقة لبعض المسائل فما أبردها على القلب لا أدري. واضح بارك الله فيك، لأن هذا كلام ليس عن مسألة تجارية أو مسألة زراعية أو صناعية، وإنما مسألة شرعية دينية. نعم تفضل. آمين وإياكم. أحسنت، هذا سؤال جيد، أنا أعيد السؤال. ما حجة الخوارج وبعض المعتزلة في إنكار الحوض؟ ينكرون ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمادهم فقط على القرآن، فلذلك أنكروا مثل هذه المسائل، وتجدهم يعني لا يثبتون ما يثبت أهل السنة والجماعة. تقول يقولون لك عندنا الدليل من القرآن فقط، أو بعضهم يقول لابد أن تكون بعض المسائل جاءت فيها الأحاديث المتواترة، وهذه ليست أحاديث متواترة، أحاديث أحاد وهي لا تقبل في العقيدة، هكذا يقولون. واضح بارك الله فيك. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أخوان الكرام المعرض يبدأ غدا، معرض الشارقة للكتاب يبدأ غدا، والعادة تكون يعني مؤسسة الشيخ ابن عثيمين مشاركة، فأنصحكم بأن تقتنوا كتب هذا العالم المدقق المحرر، أنصحكم بهذا سلمكم الله، لأن فيها فوائد طيبة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.